نعم، اقرأ بقية المسائل الباب السابق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: 16 الغضب عند التعليم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول في الحديث دلالة على الغضب عند التعليم إذا اقتضى الأمر ذلك، كما إذا يعني أخطأ من أو وقع في الزلل من يكون ممن لا يتوقع منه ذلك، أو أنه أو كان الخطأ كبيرا، غضب عند التعليم فيه إظهار فداحة الأمر وقبح المنكر، فيه تنفير وتعظيم من شأن ما وقع، والذي حصل منه الخطأ لا يضره، لكن يكون أبلغ في 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 التعليم وفي الإنكار، لأن هذا غير عقوبة الغالط، فهم وين كان الذي وقع منهم عن جهل، لكن الرسول أغلظ في القول وغضب عند وقوع مثل هذا، عند قوله اجعل لنا ذات أنواط، كما غضب موسى عليه السلام. موسى غضب على بني إسرائيل، ماذا قال لهم؟ قال لهم: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فموقف النبي عليه الصلاة والسلام من جنس موقف موسى. نعم.
17 القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن.
يقول قاعدة كلية واستفاد من قوله إنها السنن، وذلك أن هذه الأمة تتبع الأمم الماضية، ويقع ويجري في هذه الأمة من الانحرافات ومن المقالات ومن الفرقة نظير ما وقع في الأمم الماضية، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا إخبار ليس فيه التقرير، ليس تقريرا، إنما فيه إخبار عن الواقع، عما سيقع، فهي قاعدة كلية. ولهذا أكدها بقوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما في حديث أبي سعيد. فيه هنا قال: إنها السنن، طرق مسلوكة، لا بد أن يتم هذا الأمر وأن تجري هذه السنن في هذه الأمة. إنها السنن. ثم بيّن أنهم بهذا قد اتبعوا بني إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلها. نعم.
18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
ما وقع من الصحابة في قوم من قولهم اجعل لنا ذات أنواط علم من أعلام النبوة، دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه وقع كما أخبر فعلا، ولا يزال هذا الدليل يشهده الناس بحسب علمهم وبحسب معرفتهم للواقع، فكلما شهد المسلم شيئا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ازداد إيمانا وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال في باب من أبواب التوحيد، ذكر حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يترك لهن: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وفعلا هذه الخصال لا تخلو منها الأمة. نعم.
عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا.
هذه فائدة عظيمة، وهي أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين فهو لنا، بمعنى أن فيه تحذيرا لنا من سلوك سبيلهم. يعني ما يعني الله تعالى ما ذكر يعني أحوال وأوصاف اليهود وما كان منهم وما قالوا لمجرد التاريخ، يعني نعرف إيش اللي صار في الماضي، لا، هذا لنا. ذمه لليهود والنصارى بأقوالهم وأفعالهم المنكرة فيه تحذير لنا، ذم لهم وتحذير لنا، وذم لكل من أشبههم. نعم.
العشرون: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. وأما من ربك من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
هذه فائدة جيدة عظيمة، وهي أن من المتقرر عند الصحابة والمعروف عندهم أن العبادة مبناها على الأمر. العبادة شرطها أن تكون مأمورا بها، شرطها موافقتها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة اشترط فيها شرطين: الإخلاص والمتابعة. المتابعة هي التي يعبر عنها أحيانا بموافقة الأمر. يقول: من المتقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، لا بد أن تكون، كما تعلمون فيما يقال في تفسير شهادتي أن محمد رسول الله، وأن معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بهذه المناسبة أذكر قول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، هذا هو الشاهد، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. من المتقرر عند الصحابة أن العبادة مبناها على الأمر. إيش بعدها؟ ففيه إيش بعدها؟ فصار
فيه التنبيه على مسائل.
يقول: فصار يعني من مجموع ما تقدم من هذه المسألة وما قبلها يعلم أن الحديث قد تضمن مسائل القبر. الحديث تضمن مسائل القبر، ومسائل القبر ثلاث: المسائل التي يسأل عنها الميت وفي قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه مسائل القبر، هذه أصول بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه المبارك كتابه المشهور الأصول الثلاثة، يقول أما من ربك، فظاهر من الحديث مستفاد من قول الرسول الله أكبر، ومن قوله والذي نفسي بيده، يقول أما من ربك، هذا سؤال، هذه المسألة الأولى من مسائل القبر، من ربك؟ وأما من نبيك فمن إخباره بأمور الغيب كما تقدم، يعني هذه الفائدة قد تقدم، لكن الشيخ أراد أن يبين أن الحديث قد دل على مسائل القبر. وأما ما دينك، هذه المسألة الثالثة، وأما ما دينك فمن قوله عن قوم موسى اجعل لنا إلها، بل ومن قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، لأن هذا يعني طلب للدين، يطلبون شيئا يتدينون به، لكنهم غلطوا. هذا مثل ما يعني هو معنى قوله أن العبادة مبناها على الأمر، إذن لابد فيه من عبادة، لابد من عبادة. فهذه مسائل القبر، من ربك وما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
سنة أهل الكتاب اليهود والنصارى طريقتهم، سنتهم طريقتهم وسيرتهم مذمومة كسنة المشركين، يعني كونهم أهل الكتاب هذا ما يطهرهم، كونهم أهل الكتاب ما يبرر أفعالهم وأقوالهم، لا أبدا، أكثر أقوالهم وأعمالهم مخالفة للدين الحق. نعم، أعد المسألة.
أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، مذمومة. اليهود والنصارى ذمهم الله في كتابه في آيات كثيرة، ذمهم وتوعدهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يزكون أنفسهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. بعد.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
هذه فائدة ظاهرة ومحسوسة ومعروفة من الواقع، المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه تعلق بذلك الباطل، المنتقل من الباطل لا يؤمن عليه أن يبقى في قلبه شيء. ينبه إلى هذا أبو واقد الليثي بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، ومن أجل هذه الحداثة وهذا القرب من عهد الكفر قالوا ما قالوا، فهو ذكرها كما تقدم يعني لتعليل ما حصل. لماذا قالوا ما قالوا؟ لأنهم حدثاء عهد بكفر. أعد المسألة.
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه،
الذي اعتاده قلبه، نعم،
لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة،
نعم،
لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم. بعد.
انتهت
المسائل. نعم. الباب. بعد. باب ما جاء في الذبح.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصلِّ لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب
للآخر
قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من النهي والوعيد، باب ما جاء في الذبح يعني في حكم الذبح لغير الله. والمراد بالذبح لغير الله ذبح أي مذبوح، ذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام وغيرها، على وجه التقرب بإراقة الدم تعظيما، ونحتاج إلى هذا التقييد يعني على وجه التقرب بإراقة الدم تعظيما للمذبوح له، لنخرج الذبح تكريما بتقديم الطعام واللحم الطيب كما يذبح للضيف، فمن يذبح للضيف يقال له ذبح له، ذبح لفلان ذبيحة، ذبح لفلان ذبيحة، ذبح له ذبيحتين، ذبح له تكريما بتقديم الطعام واللحم، لا تقربا وتعظيما بإراقة الدم. فمقصود الأول هو التقرب والتعظيم، والعبادة لهذا المذبوح له، وأما الثاني لا، تكريم وتكريم له باللحم. ولهذا لا يقصد يعني لا يقصد من مثلا مما يذبح على وجه التقرب لا يقصد منه اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا الأضحية لا يجزي عن الأضحية أن تشتري لحم وتتصدق به، ما ينفع. لو اشترى الإنسان لحم وتصدق به في أيام الأضحية ما لم يكن مضحيا. وذكر الشيخ في هذا الباب آيتين وحديثين. أما الآيتان فالأولى قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لغيره من سائر أمته: قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي الصلاة المعروفة مشتملة على القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والتسبيح، قل إن صلاتي كلها، صلاتي وربما شملت أيضا الصلاة التي هي الدعاء، صلاة بمعنييها، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، يعني ما يذبح قربانا، قربان، هذا هو النسك. وإن كان النسك في الأصل يطلق على كل عبادة، العبادات هي أنساك، والرجل الناسك هو العابد، والمتنسك المتعبد، ولكن غلب إطلاق اسم النسك والأنساك والمناسك على أعمال الحج، ومن أعمال الحج ذبح الذبائح، ذبح الهدي وذبح الفدية، إذا وجبت أو إذا حصل موجبها، وكذلك الأضحية لغير الحاج، كلها داخلة في النسك، أنواع من القربات. وقرن النسك بالصلاة مما يدل على عظم شأن التقرب إلى الله بذبح القرابين، وإنما شرع الله التقرب إليه التقرب إليه بالهدي والأضحية والفدية وما أشبه ذلك، وذلك يكون من بهيمة الأنعام، فالنسك الذي شرعه الله هو هذه الأنواع التي ذكرتها: الهدي ما يهدى إلى الحرم، والأضحية لعموم المسلمين، كذلك الفدية، ومن ذلك هدي مثلا الإحصار فما استيسر من الهدي، ومن ذلك هدي التمتع، كل هذا يجب أن يكون من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر، الإبل والبقر والغنم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، عموما المسلم شأنه أن تكون أعماله كلها لله، فهو يحيا لله ويريد الحياة لله ويموت لله، كما يموت المجاهد، يموت لله في سبيل الله. لا شريك له، هذا نفي للشريك، فتضمنت الآية معنى لا إله إلا الله، فقوله لا شريك له هذا هو مضمون ومدلول النفي في كلمة التوحيد. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا جانب الإثبات. فالآية اشتملت على ماذا؟ على معنى لا إله إلا الله، بما فيها من نفي، بما فيها من نفي وإثبات. إلا أن معنى الإثبات مقدم في الآية على معنى النفي، مقدم، كما تقدمت الإشارة إلى مثل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهكذا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله وأنا من المسلمين، قال المفسرون معناه أنه أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فالمسلمون كثير قبله، الأنبياء وأتباعهم كلهم على الإسلام. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر، أمر من الله لنبيه بأن يصلي له لا لغيره، وأن يذبح وينحر، وأن ينحر لربه كذلك. فصلي لربك يعني صلي لله، الذي نفسك بيده وهو مالك أمرك وهو المنعم عليك وهو الذي يربيك وهو إلهك، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، اذبح لربك. فيدل على أن الذبح والنحر والصلاة كل ذلك إنما يكون لله، كقوله يقول إن صلاتي ونسكي، فتشابهت الآيتان. ودلت الآيتان على أن الذبح والنحر وأن ذلك عبادة، النحر والذبح على وجه التقرب بإراقة الدم هذا عبادة، لأن الله أمر به، وكل ما أمر الله به فهو عبادة وهو يحبه. وكل ما نهى عنه فتركه عبادة. وإذا كان الذبح عبادة، الذبح عبادة نوع من أنواع العبادة، إذا كان عبادة فصرفه لغيره شرك. فاستفدنا أو أفادتنا الآيتان على أن الذبح لله عبادة، هو قربة وعمل صالح، وأن الذبح لغيره شرك وعمل حابط وهو كفر مخرج عن ملة الإسلام. من ذبح لغير الله فقد أشرك وكفر، لأنه عبد مع الله غيره وصرف له نوعا من أنواع العبادة وهو الذبح. إذن الآيتان تدلان على أن الذبح لله عمل صالح وعبادة له من أفضل العبادات، وأن الذبح لغيره شرك. ولهذا قال لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما حديث علي رضي الله عنه فيقول فيه رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أربع كلمات يعني أربع جمل. الكلمة في لغة العرب هي الجملة أو الجمل الكثيرة، ليست الكلمة المفردة، هذا اصطلاح نحوي، إطلاق الكلمة على اللفظ المفرد هذا اصطلاح النحاة، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد كما لا أخفى، هذا هو الشاهد من الحديث، هي في الجملة الأولى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون من الرب قولا وفعلا، والله تعالى ذكر اللعن في مواضع، اللعن منه على من شاء، كما قال تعالى في القاتل قاتل المؤمن عمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يحتمل والله أعلم أنه إخبار عن لعن الله وطرده لمن ذبح لغير الله، ويحتمل أن يكون دعاء من النبي، دعاء من النبي لمن فعل ذلك، دعاء عليه بأن يلعنه الله وأن يطرده عن رحمته. لعن الله من ذبح لغير الله، فيدل هذا على تحريم الذبح لغير الله وأنه من كبائر الذنوب، بل من مجموع الأدلة نعلم أنه شرك، لأنه صرف للعبادة لغيره، والعبادة محض حقه سبحانه، فالذبح لغيره معصية، بل هي معصية كبيرة، بل إنه شرك عن ذبح لغير الله. ثانية من الكلمات: لعن الله من لعن والديه، وفي هذا دلالة على تحريم لعن الوالدين، بل إنه من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، وهو ضرب من العقوق، لعن الوالدين عقوق، لعن الوالدين عقوق، وسبهما ولو دون اللعن عقوق، نهرهما عقوق، ولا تنهرهما. ولعن الوالدين يكون على وجهين: يكون لعن الوالدين يكون على صفة المواجهة، كأن يقول سفيه لوالده لعنك الله، فهذا لعن فيه مواجهة. ولعن يكون بالتسبب، وهذا هو الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي قال فيه: من الكبائر أن يسب الرجل والده. قالوا: وكيف يسب الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني معنى ما الذي حصل؟ هو ما سب أبويه لكنه تسبب، يلعن آباء وأمهات الناس فيلعنون الناس أباه وأمه. إذا قال هذا لشخص كما تلهج به ألسنة الجهل والسفهاء، يقول لعنة الله على والديك، قال: لا، لعنة الله على والديك أنت، هكذا أبدا تسمعون، فهذا الثاني تسبب، الأول تسبب في لعن والديه فكان فحلت عليه لعنة الله،
مجرد تسبب،
أعوذ بالله،
مجرد تسبب.
فكيف إذا لعنهما مواجهة؟ هذا أقبح، مواجهة يواجهه باللعن، كما يكون مع الأجنبي. فهذه الخصلة المنكرة الثانية، لعن الوالدين. وفي الحديث دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذبح لغير الله ولعن الوالدين، قارن بينهما، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى يقول الصحابي: حتى قلنا يا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. الأمر الثالث أو الخصلة الثالثة في قوله: لعن الله من آوى محدثا، أيضا إيواء المحدث، أي الذي أحدث حدثا، أحدث جريمة، قتل أو سرقة أو زنا، أو أحدث بدعة في الدين، ثم أريد أخذه لإقامة الحد عليه ولتطبيق ما يشرع في حقه من العقاب، فهذا الذي استحق العقوبة الشرعية لا يجوز لأحد أن يحول دونها وأن يؤوي، أن يؤوي هذا الذي أحدث الحدث. من آواه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إنسان قتل فذهب إلى، فلما طلب طلبه يعني أو ولي الأمر طلبه وبعث في أثره يطلبه، فيأوي هذا إلى شخص يحميه، يقول: أنا بوجهك، أنا بوجه فلان، أنا بوجه فلان، ما يجوز لفلان أن يتوجه له أبدا، يعني ما يجوز له أن يحميه، ما هو فقط يتوجه، إذا توجه وطلب من الأولياء أنهم يتنازلون ويسمحون وبطيب نفس، هذا له أن يفعل، له أن يشفع. في القصاص انتبه، يعني في مثل القصاص، أما الحدود فلا، الحدود التي لله لا، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع وش نقول؟ مشفع؟ لا، والمشفع، الشافع والمشفع له، الذي قبل شفاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالذي يؤوي المحدث هذا، يؤويه، يحميه، يجيره، هذا هو الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا. وبعضهم يرويه محدثا، لعن الله من آوى محدثا بفتح الدال اسم مفعول، لعن الله من آوى محدثا، والمراد بالمحدث البدعة في الدين. إن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وإيواء المحدث أو إيواء البدعة يكون باعتناقها والدعوة إليها وحماية أهلها. الخصلة، الأمر الرابع، قوله: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي معالمها، والمقصود بها هنا المراسيم التي تفصل بين حقوق الجيران، حدود، الحدود، العلامات التي تميز ما لهذا وما لهذا. وتغييرها يؤدي إلى الظلم، تغييرها يؤدي إلى الظلم، وذلك بأن يدخل من أرض هذا على أرض ذاك، فيغتصب من هذا لذاك، يغتصب من أرض هذا لذاك، عندما يقدم الحد إلى جهة صاحب هذه الأرض، إذا قدمه إلى ما يقدم ويقرب إليه الحد، يخرج من أرضه بقدر تقريب الحد، يخرج من أرضه، بحيث أنه يعني إذا غيرها المغير يأتي المالك ويشرع في البناء ويبني ولا ينتبه تماما، وينظر للحد فيبني عليه على أن هذا هو حد أرضه. فإذا أرضه قد سرقت، سرق قد كل واحد بقدره، قد يكون السرق أحيانا شبر وأحيانا ذراع وأحيانا متر وأحيانا أكثر من ذلك بكثير. هذه هي الخصال الأربع، والشاهد هو في الأولى، في الكلمة الأولى، فهذه كلها من كبائر الذنوب: لعن الوالدين، ولعن من أوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض. وأما الأول فهو من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر، وهو الشرك. وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الثاني، حديث طارق ابن شهاب، والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولكن الشيخ ذكره للاستشهاد، وإلا الأصل في الباب هو الآيتان والحديث الأول، هما الآيتان والحديث هما الأصل في هذا الباب. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل في، دخل الجنة رجل في ذباب. دخل الجنة رجل في شأن ذباب، أي بسبب يعني في شأن ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك تقريب ذباب كما هو واضح. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني في شأن ذباب، يعني في شأن تقريب ذباب أو بسبب، فتكون في سببية كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخل النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة حبستها لها أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني أمر غريب، إنه جدير بالاستفهام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما نحت على شكل صورة، صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فهذا الصنم، والوثن أعم منه، فما ينحت على شكل صورة هو صنم ووثن. لهم صنم، الأصنام هذه هي التي أضلت كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول: لا يجوزه أحد، لا يتعداه أحد ويمر به مجتازا حتى يقرب له شيئا. مر في الطريق، وضعوا صنمهم في الطريق، والمهم أنهم يفرضون على المارة، يفرضون على المارة أن يعظموا صنمهم وأن يتقربوا لصنمهم، يفرضون على من يمر بأن يعبد صنمهم ويتقرب إليه. أما لو أنهم وقفوا في الطريق وقالوا: ما فيه، إما تقرب إليه ولا تسلم فلوس، يعني ضريبة لتجتاز، فالذي يقرب يعني يسلم فلوس ليجتاز ما تقرب للصنم. هؤلاء صاروا يعني كقطاع طريق، يقول: ما تفوت، ما تمر إلا تسلم مبلغ من المال، مبلغ من المال ضريبة لا تقربا لصنمهم. لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فمر رجل فقالوا له: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. تأمل: ليس عندي شيء أقرب، هذه تدل على أن الرجل ما عنده مانع، عنده استعداد نفسي، عنده استعداد نفسي، هو إن كان مسلما لكن ليس من أهل الإيمان الراسخ وأهل البصيرة، لا، ما عندي شيء أقرب. أهكذا لو ابتلي الإنسان بشيء يعتذر يقول: ما عندي شيء؟ اللهم إلا أن يفعل ذلك تقية خوفا من شره، يقول: ما عندي شيء أقرب. قالوا له: ماذا منك، ما عندك شيء؟ قرب ولو ذبابا. فقالوا له: قرب ولو ذباب، المهم انك تخضع لصنمهم. قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، ما صار عنده مانع، فقر ذبابا فخلوا سبيله، تركوه يسير في طريقه، فخلوا سبيله فمات، يعني المعنى كذا، فمات فدخل النار. استوجب النار بصنيعه ذلك، وهو قبل ذلك كان مسلما. وجاء آخر فقالوا له قرب. انظروا الفرق بين الموقفين، بين موقف الرجل، بين موقفه في أول الكلام وآخر. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ما احتاج أنا، يعني لم يقولوا له قرب ولو ذبابا، لأنه سد الطريق عليهم، ما في أمل، ما كنت لأقرب. ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فاز بالجنة، فدخل الجنة بإيمانه وتوحيده. والشاهد من الحديث أن التقرب لغير الله شرك، مهما كان الشيء المتقرب به. هذا يعني مثلا كما سبق التنبيه على أنه إنما شرع في الإسلام التقرب بأي الحيوان، بأي الحيوان شرع التقرب به أو منه؟ بهيمة الأنعام. فلا يشرع في الإسلام التقرب مثلا بأن تذبح عصفور تقول هذا أذبح قربة لله تعالى، لا، هذه إذا صلت فقد تقربت بما لم يشرعه الله، يعني يكون فقد في هذه العبادة شرط الأمر والمتابعة. لكن مع أن هذا لا يشرع، فلو ذبح إنسان عصفورا يتقرب به إلى غير الله، إلى صنم ونحوه، كان شركا. وهذا هو الذي حصل بالنسبة للرجل الأول، قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فالتقرب إلى الله بإراقة الدم تعظيما هذا عبادة، وقد شرعها الله في أي أوقات مخصوصة ومن أجناس مخصوصة وعلى وجه مخصوص. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، ويأتي في المسائل بعض التنبيهات. المهم إن التقرب إلى الله بذبح الدم ونحوه، نعم، هذا عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فصلي لربك وانحر. لكن هذه العبادة لها شروط ولها مواقيت ولها صفة، فلا تتقرب إلى الله في أي وقت. يعني الإنسان اللي مثلا ما ضحى، فاتت أربعة الأيام وهو ما ضحى، يذبح يقول أتقرب إلى الله بأضحية؟ لا، نقول فاتت الأضحية. فالهدي له وقت، يعني هدي التمتع والقران له وقت، هدي مثلا الأضحية لها وقت محدود. سبحان الله العظيم. نعم، لعله نكتفي.
وأما الأسئلة فيقول السائل الأول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن أصحاب الصنم الذين في حديث طارق بن شهاب قالوا قرب أو فافد نفسك بمال، فهل يجوز له أن يفدي نفسه بمال؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
أظن ذكرتها. نعم
ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن اللعنة يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار. وبما أن الذبح لغير الله شرك واللعن بمعنى الطرد، فهل يبقى احتمال في أن اللعنة هنا للدعاء؟
يصح.
ما المانع؟ الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعو على يعني على الكفار على المشركين، يدعو عليهم دعاء ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
يشمل الأمر.
نعم.
تواردت الأسئلة من الإخوة عن السؤال المسبق وهو تعليق الآيات القرآنية والأذكار، هل هو للتحريم أم للكراهة؟
تعليق الآيات في الجدران زينة امتهان، تعليقها تعبد بدعة، وعلى هذا البدعة حرام وامتهان القرآن حرام، هذا اللي يظهر والله أعلم. لكن إذا وقع شيء من ذلك جهلا فالجاهل معذور إن شاء الله. نعم.
وهذا أخونا السائل في نفس السؤال السابق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في بعض الناس يعلق لوحة فيها أسماء الله عز وجل في المنزل، هل يدخل حكمها تحت حكم تعليق الآيات في المنزل؟ أرجو التوضيح حفظكم الله.
الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه قريب. لماذا تعلق الأسماء الحسنى وتجعلها لوحة؟ تريد تجعل زينة ديكور كما يقولون، وتكتب بنقوش وكذا، المسألة تفعل تعظيما لم يكن ما شرع الله. عظم أسماء الله بإيمانك بها وذكر الله بها وبتلاوة النصوص التي جاءت فيها يعني تضمنتها هكذا. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، حديث الشؤم في ثلاثة،
هذا أجله بس.
نعم. شيخنا الفاضل التبس علينا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع له، هل هي بفتح الفاء أو بكسرها؟
أنا نصيت عليه، لعن الله الشافع والمشفع اسم الفاعل، يعني الذي قبل الشفاعة، يعني السلطان الذي يقبل الشفاعة الشافع في الحدود. آخر شيء
فضيلة الشيخ،
أذن
سم
أذن، أليس هذا الوقت الأذان ولا بعد؟
نعم.
ها؟
نعم.
إيه نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على هاتين الآيتين وبيان أنهما يدلان على أن الذبح والنحر على وجه القربة أنه عبادة لله ولعظيم شأن هذه العبادة قرنت بالصلاة، فالنسك الذي هو الذبح أو النحر تقربا إلى الله هو قليل الصلاة. قد شرع الله في عيد الإضحى الصلاة، صلاة العيد وذبح الأضاحي، والحجاج يذبحون الهدايا، والأمر بالصلاة عام، فصل لربك يشمل الصلوات الخمس وغيرها من النوافل، ومنها صلاة العيد. نعم.
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، هذه البداءة بلعن من ذبح لغير الله دليل على أنه أقبح هذه الذنوب وهذه الكبائر. الذبح لغير الله أكبر من لعن الوالدين ومن إيواء المحدث ومن تغيير منار الأرض، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم.
الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم. نعم. بعد
الخامسة:
نعم.
لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، تقدم بيان هذا، وأن المراد أن يحول الإنسان دون إقامة ما يجب من الحدود ومن أداء الحقوق، فالذي يؤوي المحدث معارض لشرع الله ومضاد لمن يريد إقامة شرعه بتنفيذ الحدود. نعم.
السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض.
نعم.
وتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
السابعة:
تقدم. نعم.
الفرق بين من لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الفرق. نعم.
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، هذه مسألة، وهي الفرق بين لعن المعين واللعن على سبيل العموم. فالمذكور في هذا الحديث هو من نوع اللعن العام، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا عام لا يتعين، ليس فيه معين فلان، لعن الله من لعن والديه، كل هذا من اللعن العام، وهذا أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، كله من نوع اللعن العام، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، إلى غير ذلك مما ورد لعنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثامنة:
أما لعن المعين فهو كان تقول لسارق رأيته: لعنك الله، أو لعنة الله على هذا، بحجة أنه سارق وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم السارق، أو تجد شارب خمر فتلعنه، تواجهه تقول: لعنك الله، أو تقول: هذا لعنه الله، أو تقول: هذا ملعون، هذا من قبيل لعن المعين. وثؤنا
هل عندي الأمر أني ألعن؟
أصبر 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 أما يعني فنعم ورد لعن السارق ولعن الشارب على سبيل العموم، وهذا لا يسوغ لعن معين. وقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، وجاء به فشرب الخمر فجاء به فجلد، وجاء به فجلد، فقال أحد الصحابة لعن الله لعن الله هذا ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. فأنكر عليه الصلاة والسلام لعن المعين، وإن كان شارب الخمر ملعونا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل التعيين كالسارق المعين والشارب المعين والمرابي المعين، ما يجوز أن تلعنه بعينه، لأنه يجوز أن الله سيمن عليه بالتوبة وما يدرك، فلا فلا يستوجب أو فلا يقع عليه الوعيد، وقد يكون له من الحسنات ما يمنع من وقوع العذاب عليه كذلك. إذن الواجب أن يلزم الإنسان طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يلعن من لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود لما أنكرت عليه امرأة يعني يلعن من لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود لما أنكرت عليه امرأة يعني قوله لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة ولعن أشياء، فقالت له لم تلعن؟ قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله. وهذا كله على سبيل العموم. نعم، شو يقول الأخ في اللي بتكلم؟ نعم تفضل.
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم، يقول هذه قصة عظيمة، نعم، وإنها لعجيبة جديرة، ولهذا قالوا استفهم الصحابة وقالوا فكيف ذلك يا رسول الله، دخل النار رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. نعم، بعد.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
يقول من فوائد هذا الحديث أن من فعل الشرك ولو لم يقصده فإن فعله للشرك يوجب دخول النار، كونه دخل النار بذلك الذباب الذي لم يقصده وإنما فعله تخلصا من شره. يعني كأنه مكره. وتقدم إن الرجل لم يظهر الامتناع في البداية، بل قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. نعم هو لم يقصده ابتداء، لكن لما طلبوه وخاف منهم أجابهم إلى ما طلبوا فتركوا سبيله وخلوا سبيله، فاستوجب بذلك دخول النار. وإذا كان مكرها ولم يقصده أصلا وفعله تخلصا من شرهم كما قال الشيخ، فإنه يأتي سؤال كيف يدخل النار بتقريب ذباب قد أكره عليه ولم يعذر بالإكراه. نقول إن العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل ما ظاهره كفر، إذا فعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر لهذه الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الأمم الماضية فالذي يظهر والله أعلم أنهم لا يعذرون بالإكراه، وقد استدل على هذا بما جاء في قصة أهل الكهف، إنهم وذلك في قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فنفى الفلاح عنهم مع إكراههم على العود في ذمتهم في ملتهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نعم بعد.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
يقول الشيخ من فوائد الحديث معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني معرفة قدر الشرك، يعني قدر خطره وقدر قبحه، يعرفون أن الشرك عظيم، ظلم عظيم، فلم يستهن به. فالشرك ذنب عظيم، هو أكبر من جميع الذنوب، ومن أجل ذلك صبر هذا الرجل على القتل ولم يجبهم إلى ما طلبوا، مع أنهم يقول الشيخ مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. وهل يستطيعون أن يطلبوا منه إلا هذا؟ العمل الباطن هذا لا يقدر أحد على الوصول إليه ولا الإكراه عليه أبدا. ولهذا لا يعذر الإنسان بالموافقة الباطنة، بالموافقة على الشرك في الباطن، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، لأنه لا يملكون منه إلا قالوا قرب ولو ذبابا، يريدون أنه لو قرب ذبابا ولو مجاملة لهم اكتفوا منه بذلك، ولا يستطيعون أن يحصلوا منه إلا على ذلك. ولكن مع ذلك لم يجبهم بل صبر على القتل استعظاما واستقباحا للشرك. ولأنه كما تقدم لا يعذر بالإكراه، لو أجابهم إلى ما طلبوا معتمدا أو يعني معتذرا بالإكراه لم يكن معذورا لما تقدم، أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. نعم.
الحادية عشرة: إن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
هذا ظاهر، لابد أنه كان قبل ذلك مسلما، لو كان كافرا من قبل لما قال دخل النار الرجل في ذباب، يكون مستوجب لدخول النار قبل ذلك، قرب ذبابا أو لم يقرب. نعم.
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
يقول الشيخ في هذا الحديث شاهد للحديث الآخر: الجنة أقرب إلى شراك، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريبة، والنار مثل ذلك، يعني أن الجنة قد تجب للإنسان بعمل يسير وبكلمة لا يلقي لها بال، والنار كذلك قد تجب للإنسان بعمل يسير أو بكلمة يقولها، كما في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة توبق الإنسان أو تعتق الإنسان، تعتقه أو توبقه، وهذا لا يعني أن هذه الحسنة توجب دخوله الجنة ولو ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات، لا، لكن هذه الحسنة تكون سببا لتوفيقه بحيث توجب له دخول الجنة، ومن وجبت له دخول الجنة ومن وجب أو وجب له دخول الجنة فلا بد أن يوفق للأعمال الصالحة، ومن وجب له دخول النار فلا بد أن يخذل والعياذ بالله حتى لا يوفق لفعل الحسنات ولا لتجنب المحرمات، ليتحقق ما سبق به علم الله وكتابه. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
يقول الشيخ في الحديث دلالة على إن عمل القلب هو المقصود الأعظم، صحيح إن عمل القلب هو المقصود، ليست العبرة بالأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة إذا لم تقم على عمل باطن أي على عمل القلب فإنها تصير صورا ومظاهر لا تنفع صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يقول حتى عند عبدة الأوثان، المقصود عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، هم يريدون في الواقع هم يريدون الموافقة الباطنة لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا من الموافق لهم في الباطن ومن لم يوافق، هم يقصدون المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، هم لا يريدون من يوافقهم ظاهرا، هم يريدون من يوافقهم ظاهرا وباطلا، ولكن الاطلاع على عمل القلب مستحيل بالنسبة لقدرة المخلوق. القلوب إنما يعلم ما تنطوي عليه علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم بعد اقرأ الباب.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
حسنت. يقول الشيخ رحمه الله باب لا يذبح أو لا يذبح، لا يذبح نفي، لا يذبح نهي، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب مناسب للذي قبله، فإنه إذا علم أن الذبح لله عبادة وقربة من أجل القربات فإنه مما ينبغي أن يعلم أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ينبغي أن يعلم المسلم متى يذبح وأين يذبح وكيف يذبح. متى يذبح الأضحية؟ يذبحها في وقتها. ألا ترون أنه لو ذبح المضحي قبل الصلاة لم تجزئه أضحية وتكون شاته شاة لحم؟ إذن فالذبح لغير الله له وقت، والذبح له صفة. وللذبح كذلك أمكنة مخصوصة مثل الهدي، له مكان يذبح هناك في الحرم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فهذا المكان يجب اجتنابه، لا يجوز أن يذبح لله هديا أو أضحية أو عقيقة بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك يتضمن التشبه بالمشركين، فإنه إذا ذبح المسلم لله في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله يكون مشابها له، ويظن أنه يذبح لغير الله. فبعدا عن مشابهة المشركين وسدا لذريعة الشرك وسدا وقطعا للقدوة السيئة، لأنه إذا روي الإنسان يذبح في ذلك المكان الذي يعرف أنه مكان لذبح المشركين فإنه قد يغتر به من لا يعرف حقيقة الحال. وذكر الشيخ في هذا الباب آية وحديث. أما الآية فقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ينهى الله تعالى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي بني على المعصية ويعرف بمسجد الضرار. وقبل هذه الآية قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا، جماعة من المنافقين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة للمسلمين، ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء المنافقون بنوا مسجد وزعموا أنه بنوه لضعفة المسلمين في أيام الشتاء ليصلوا فيه لأنه مهيأ، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وكان بصدد غزوة تبوك، فقال نحن على سفر فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من غزوة تبوك وقبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي ببيان حقيقة هذا المسجد، ثم قال سبحانه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد قد قيل، قال جماعة من المفسرين من السلف، أنه مسجد قباء، وقيل بل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث صحيح عند مسلم أنه اختلف رجلان في ذلك المسجد، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل إنه مسجد قباء، وقال الآخر إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه مسجد هذا. وهذا نص في أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير رحمه الله إنه لا منافاة بين القولين، فكل من المسجدين أسس على التقوى، هذا حق. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، ومسجد النبي هو الذي يعني لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. أما مسجد قباء فكان عليه الصلاة والسلام يزوره ويصلي فيه، يعني يزوره بين حين وآخر ويصلي فيه، أما مسجده فهو الذي يصلي به في سائر الأيام حتى مرض صلى الله عليه وسلم وعجز عن الصلاة في المسجد، حتى صلى فيه آخر صلاة صلى بالمسلمين وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه. لا تقم فيه أبدا. الشاهد أن الله تعالى نهى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي أعد للمعصية، فدل ذلك على أن الأمكنة المعدة للمعصية لا تجوز العبادة فيها. مثل المسجد الذي بني لمضارة أهل مسجد آخر، هذا لا يجوز أن يصلى فيه لأنه مؤسس على المعصية. المسجد الذي بني على قبر لا تصح الصلاة فيه، ومن هذا الجنس الذبح بمكان مخصص للذبح فيه لغير الله، مخصص للذبح لغير الله، وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة. فكأن الشيخ يقول إنه كما نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المكان المعد لمعصية الله، فمثل ذلك الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. وهو استدلال ظاهر. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه. نذر أوجب، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشر، كأن يقول لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصلي كذا، فيوجب على نفسه. والأصل أن من أوجب على نفسه ونذر الطاعة، من أوجب على نفسه طاعة وجب عليه، لما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر رجل أن ينحر إبل بمكان، هو اسمه بوانة، ببوانة مكان خصه ذلك الرجل أن ينحر فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل هذا المكان بوانة، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: وهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. الوثن اسم لكل ما يعبد من حجر أو شجر أو صنم أو قبر، والصنم ما كان منحوتا على شكل تمثال كما تقدم، فالوثن أعم من الصنم. والعيد هو ما يعود ويتكرر، كالاجتماع العام الذي يتخذ له مكان وزمان معين، فسمي عيدا لأنه يعود، ويطلق على الزمان وعلى الأعمال، مثل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجمعة: إن الله قد جعل لنا الجمعة عيدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت الصلاة، الاجتماع والعمل، فسمى الصلاة والاجتماع عليها عيدا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل، فلما قالوا له لم يكن فيها وثن ولا عيد، قال له: فأوفي بنذرك، انحر هذه الإبل في ذلك المكان. ثم بين السر في سؤاله فقال: فإنه لا نذر لابن آدم في معصية الله، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله، يعني لا نذر يلزم ولا يصح، ولا نذر يلزم ولا يصح فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذر الإنسان نذر أن يشرب خمرا أو نذر أن يذبح عند القبر الفلاني أو نذر أن يصلي عند القبر، فكل هذا من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقال هنا: فإنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وقوله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم المراد نذر المعين، يعني لا يصح أن ينذر الإنسان شيئا معينا لا يملكه، كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، عبد معين، هذا لا يلزم. أما لو نذر شيئا في ذمته، كأن يقول لله علي أن أتصدق، أو لله علي أن أعتق رقبة وهو لا يملكها، فإن هذا نذر صحيح ولازم له، وإن كان لا يملك الرقبة فعليه أن يشتري رقبة ويعتقها وفاء بنذر. والشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استفسر عن المكان هل كان فيه ما هو معصية من عيد أو وثن من أوثان الجاهلية أو أعيادهم، فلما قالوا إنه لا يوجد شيء من ذلك قال له: فأوفي بنذرك. فرتب الأمر بالوفاء، رتب الأمر بالوفاء بوفاء النذر، رتبه على خلو المكان عن المعصية، فدل ذلك على أنه لو كان فيه وثن أو كان فيه عيد فإنه لا يجوز الوفاء به، وأن النذر نذر الذبح في ذلك المكان أنه نذر معصية. من قصد الذبح بذلك المكان الذي هو من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثان فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. أما إذا كان المكان خاليا، فإن كان هذا المكان له فضيلة خاصة فإنه يتعين ويجب الوفاء بذلك المكان، كمن نذر أن ينحر هديا في الحرم فإنه يجب عليه أن يوفي هناك ولا يجزئه أن يذبح في غير الحرم، لا يجزئه لأن الحرم له خصوصية. أما لو نذر أن يذبح بمكان ليس له خصوصية شرعية وليس فيه مانع شرعي، ليس فيه مانع شرعي، فإنه يخير، إن شاء ذبح في ذلك المكان وإن شاء ذبح في غيره، كما قال أهل العلم أن من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فيجزئه أن يصلي في أي مسجد، لأنه لا فضل لبعضها على بعض، ما عدا المساجد الثلاثة فلا فضل لبعضها على بعض، فيجزئ من نذر الصلاة في مسجد أن يصلي في أي مسجد. كذلك من نذر أن يذبح في بلدة كذا فيجزئه أن يذبح في أي مكان، لأنه لا خصوصية لهذه البلدة. والحديث ظاهر الدلالة على مضمون الترجمة، وأنه لا يحل الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو في مكان قد أعد لمعصية الله، نعم اقرأ المسائل. نعم.
لا تقم فيه أبدا.
تقدم أنه أن هذه الآية في مسجد نزلت في مسجد الضرار. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
يقول من فوائد الآية والحديث أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم قد تؤثر كما فالأمكنة المعدة لمعصية الله هذه تؤثر منعا وتوجب أن يكون هذا المكان محل سخط لأنه مكان معصي. وكذلك الطاعة الأمكنة المعدة لطاعة الله هذه أمكنة طيبة فأين المسجد المعد لطاعة الله وعبادته من الملهى أو المسجد المبني على قبر لعبادة غير الله من المسجد الذي قصد منه مضارة المسلمين ولكن إذا زالت معالم الطاعة أو معالم المعصية فإن المكان يعود إلى ما كان عليه إلا الأمكنة المخصوصة بالوحي الأمكنة المخصوصة كالمساجد الثلاثة هذه لا تزول فضيلتها والمشاعر أمكنة مخصوصة وقد علقت بها أحكام شرعية ثابتة متعلقة بهذه الأمكنة على وجه الخصوص لكن المسجد لو هجر هذا المسجد ونقل إلى موضع آخر أمكن تحويل هذا المسجد إلى منزل ومسكن يسكن فيه الناس أو شارع أو متسع فيزول حكم المسجد عليه كما ثبت حكم المسجد عندما بني المسجد فيتغير حكم الأرض بتغير ما يبنى عليها. نعم بعد.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
يقول من فوائد الحديث رد المسألة المشكلة إلى غيرها يعني من الأمر الواضح ليزول الإشكال وهذا مستفاد من سؤال الرسول هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فإنه قبل السؤال كان الموضوع محتمل أبوانا لا ندري يحتمل أن تكون مما يسوغ فيه الذبح ويحتمل أن ألا يسوغ فيه ذلك فسأل فبالاستفسار زال الإشكال وهذا هو وجه قول الشيخ رحمه الله رد المسألة المشكلة إلى إيش؟
إلى المسألة البينة
إلى المسألة البينة ليزول الإشكال فمن البين أن ما كان فيه وثن أو ما كان فيه عيد من أعياد الجاهلية إنه لا يجوز التعبد فيه لله ولا يجوز الذبح فيه لله وبالاستفسار اتضح حكم نذر هذا الرجل اتضح حكمه ولهذا قال له بعد هذا الاستفسار فأوفي بنذرك. نعم.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم المفتي إذا سئل عن أمر وفيه احتمال فينبغي له أن يسأل حتى يوقع الفتوى موقعها وترك السؤال وترك الاستفصال مما يوقع في الخطأ. وهذا من أهم ما ينبغي للمفتي، أن يسأل عما يختلف حكمه. إذا كانت المسؤول عنه يختلف حكمه فعليه أن يسأل، أما إذا كان الأمر لا يختلف حكمه فلا موجب للاستفسار. ولهذا قال إذا احتاج إلى ذلك، فإذا كان هناك احتمال فينبغي له أن يسأل، أما إذا كان الأمر يعني متعينا ولا مجال للاحتمال فلا يلزم الاستفصال، لأن الاستفصال حينئذ لا معنى له. نعم. بعد
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم لا بأس به، نقول جائز، ولكنه لا يلزم، ما يتعين. تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا لم يكن فيه مانع شرعي فلا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان، لا بأس به، لكنه لا يتعين، لا يجب، لأن هذا المكان تخصيصه ليس بطاعة، ونذر غير الطاعة لا يجب. ولهذا قال الشيخ أن تخصيص البقعة بالنذر لا مانع منه إذا لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. بعد
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم. بعد
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
هاتان مسألتان دل عليهما الحديث دلالة ظاهرة. يقول الشيخ المنع من الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه لقوله هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيه عيد من أعيادهم، يقول الشيخ ولو بعد زواله. أما إذا كانت معالم الوثن ومعالم العيد ومظاهر أفعال الجاهلية قائمة فهذا بين، أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار فهذا محل نظر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبنى مكان اللات طاغوت ثقيف بالطائف، أمر أن يبنى مكانها مسجدا، ولعل الجمع بين هذا وذاك أنه إذا زالت مظاهر الجاهلية زوالا تاما زال حكم المنع، فيجوز أن يتخذ مسجد ويصلى فيه ويعبد الله فيه، ولو كانت هذه البقعة في زمن من الأزمان كان فيها وثن، لكنه قد زالت معالمه وزالت آثاره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اللات بالطائف، أرسل إليها المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماها وأمر أن يبنى مكانها مسجدا. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية كما تقدم. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
نعم الحديث دال على هذا الحذر، فهو من أدلة تحريم التشبه بالمشركين في أعيادهم ومناسباتهم وأعمالهم، فهذا الحديث هو من أدلة تحريم التشبه بالمشركين. نعم.
العاشرة
بالمشركين وكذلك التشبه بأهل الكتاب الجميع اليهود والنصارى فيحرم التشبه بهم فضلا عن مشاركتهم. نعم.
العاشرة: لا نذر في معصية.
نعم. بعد.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
فيما لا يملك مما هو معين، أما النذر نذر ما لا يملك، نذر شيء في ذمته فإنه يصح ولو لم يكن مملوكا له عند النذر كما تقدم. نعم، انتهى، حسبك. شو الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنزين،
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وقبل أن نبدأ في الأسئلة نود إحاطتكم أن ضيفنا لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الفهيد، عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام، حيث سيلقي كلمة بين أذان وإقامة صلاة العشاء بإذن الله تعالى. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فالأماكن أو المناسبات التي أقيمت ابتداءً على غير تقوى من الله ورضوان، كالمناسبات التي يحتفى فيها بالتراث ويغلى فيه، وكالنوادي الرياضية، هل يسوغ المشاركة فيها فيما ظاهره الخير كأن يقام فيها معرض كتاب ونحو ذلك؟
هذا محل تأمل ومحل اجتهاد، ويختلف نظر يعني أهل العلم وطلبة العلم والدعاة في ذلك، ورأيي إنها جديرة بالمقاطعة. نعم.
كيف نجمع فضيلة الشيخ بين كون النذر مكروها وبين كونه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، والله سبحانه وتعالى يحب العباد؟
أجله للباب الذي بعده يجي إن شاء الله.
هل يجوز لعن المعين من الكفار؟
والله ظاهر حديث ابن عمر في قصة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن فلانا وفلانا وفلانا، لعن الله، قال لعن الله صفوان بن أمية سماهم، فهذا يستدل به على جواز لعن المعين من الكفار، والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله.
نعم.
كيف نفرق بين الذي يقصد الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان وبين الذي دخل النار بذباب ألم يكن مؤمنا ولكنه اضطر إلى ذلك؟ أرجو التوضيح.
لعلك ما سمعت، الظاهر ما سمع أو لم ينتبه للكلام حول هذه النقطة. يعني قلت إنه إذا قدر أنه مكره، مع أن الرجل لم يكن عنده، قلت بينت أن الرجل لم يكن عنده ذلك المانع، لأنه اعتذر بأنه ليس مع عنده شيء يقربه، فإذا قدر أنه فعله يعني مكرها فقد سبق التنبيه على أن العذر بالإكرام من خصائص هذه الأمة. نعم.
هل يصح قلب الكنائس إلى مساجد يعبد الله فيها؟
أي والله، بل الصلاة في الكنيسة فيه مذاهب لأهل العلم، ثلاث مذاهب: أحدها أنه لا تجوز الصلاة في الكنيسة، والثاني أنه تجوز، والثالث التفصيل إذا كان فيها صور منصوب فلا تجوز الصلاة فيها، ثلاثة مذاهب، ولعل هذا أوسطها هو أرجحها، لأن الأصل أن الكنائس، الأصل أن الكنائس يعني مبنية لعبادة الله، لكن أحدث فيها الشرك، فلو أحدث الشرك كما حدث ويحدث في المساجد المعظمة كالمسجد الحرام، أيكون وجود الشرك في المسجد الحرام مانعا من الصلاة فيه؟ لا يمنع، فقد كانت الأصنام في المسجد الحرام وكان المسلمون يصلون فيها، لأن هذا المسجد الأصل فيه أنه معد ومبني لطاعة الله. لعل الوقت معنا.